الشريط الخامس والعشرون من تفسير سورة البقرة من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، قراءة تلميذه الشيخ عمر بن سعود العيد وفقه الله.
هذا من باب إظهار الحجة، من باب قطع الخصم وبيان بطلان إنكار على رؤوس الأشهاد، وإلا فالله سبحانه يعلم أن الرسل بلغوا والرسل صادقون مقبولون على أممهم وليسوا مكذبين، ولكن من باب إعلان بطلان هذه الدعوة ومن باب إعلان فضيحتهم على رؤوس الأشهاد، حيث قالوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيدعى محمد وأمته فيشهدون أن الرسل قد بلغوا، وإنما شهدوا لأن القرآن جاء بذلك، قال أنزل على محمد وفيها أن الرسل بلغوا، والنبي بين ذلك، فالأمة مع نبيها عليه الصلاة والسلام تشهد بذلك على خبر الله سبحانه وتعالى. فالله أخبر محمدا وأمته أن الرسل قد بلغوا، وجعلهم يوم القيامة شهداء على الناس يشهدون بأن الرسل قد بلغت، حين تنكر الأمم تقوم هذه الأمة مع نبيها يشهدون بأن الرسل قد بلغوا، نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط وغيرهم من الرسل إلى آخرهم عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال أحمد أيضا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا. وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه وابن أبي حاتم من حديث عبد الواحد بن زياد عن أبي مالك الأشجعي عن أبي المغيرة مكتوب عند الأشعجي
الأشجعي
عن أبي مالك الأشجعي عن المغيرة بن عتيبة بن نباس ابن نباس في نسخة
النحاس بالهاء
المغيرة بن عتبة بن نباس خطأ، وصوابه المغيرة بن عتبة بن نهاس العجلي الكوفي كان قاضيا لأهل الكوفة، روى عن سعيد بن جبير وموسى بن طلحة كتب عن جابر، روى عنه أبو مالك الأشجعي ومسعر وفضيل بن غزوان وكامل أبو العلاء سمعت أبي يقول ذلك. وفي الحاشية مكتب أراه سعيد بن زياد المكتب، رجع التعليق على تاريخ البخاري فما بعدها، وهو هنا في نسخة بلا نقط وفي كاف مكنف.
طيب نعم صلى لعنه نحاس. نعم كلها عتيبة بالتصغير.
نعم
عتيبة
بالتصغير.
نعم
عن المغيرة بن عتيبة بن نحاس قال حدثني مكاتب لنا عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وأمتي يوم القيامة على كون مشرفين على الخلائق.
ألا
صلى الله عليه
وسلم مكاتب.
نعم
محمد
وقال هنا وعن مكتب
أيه.
عن جابر لهذا المترجم هذا التعديل
أيه.
وأشار إليها في الحاشية قال وراه سعيد بن زياد المكتب
بس.
وقال راجع التعليق على تاريخ البخاري ورمز للصفحة المواقع من مكتوب فما بعدها، وهو في النسخة اللي معتمدة اللي يقول النقل منها بلا مقط هكذا، وفي نسخة مكنف
عندك علق عليه مقبل وما لقى فيه شعب. نعم حط نصحة مكتب لنا حط نصحة. نعم تعلق على مكتب فاتر. نعم
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وأمتي يوم القيامة على كون مشرفين على الخلائق، ما من الناس أحد إلا ود أنه منا، وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه عز وجل. وروى الحاكم في
مستدرك أخرى على تل إذا محل مرتفع، ولكن السند هذا ضعيف لأن مكتب هذا أو المكاتب مبهم مجهول. نعم، لكن الحاجه استاجرها كافيه لان هذا النبي وامته عليه الصلاه والسلام هم الشهداء على الناس. نعم، كما هو نص القران. نعم.
وروى الحاكم في مستدركه وابن مردويه ايضا، واللفظ له من حديث مصعب بن ثابت عن محمد بن كعب القرظي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في بني مسلمة، وكنت على جانب رسول الله
في بني مسلمة. كان عنده سلمة في بني سلمة، هم الأنصار
في بني سلمة، وكنت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: والله يا رسول الله لنعم المرء كان، لقد كان عفيفا مسلما، وكان وقد أثنوا عليه خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت بما تقول.
وكان
أحسن الله.
لقد
كان عفيفا مسلما وكان وأثنوا عليه خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت بما تقول. فقال الرجل: الله أعلم بالسرائر، فأما الذي بدا لنا منه فذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم شهد جنازة في بني حارثة، وكنت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: يا رسول الله بئس المرء كان، إن كان لفاظا غليظا.
إن كان لفظا غليظا
فأثنوا عليه شرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعضهم: أنت بالذي تقول. فقال الرجل: الله أعلم بالسرائر، فأما الذي بدا لنا منه فذاك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. قال مصعب بن ثابت:
معنى أنت بما تقول، يعني أنت مأخوذ به، مسؤول عنه يوم القيامة، هل أنت صادق أم كاذب؟ نعم.
قال مصعب بن ثابت: فقال لنا عند ذلك محمد بن كعب: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الإمام أحمد:
وهذا جاء معنا فيها عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، يقول فيها: أنت شهداء الله في أرضه، لما مر عليه الجنائز كان على بعضها شرا وعلى بعضها خيرا، فقال: وجبت. الجنة لمن أثنى عليه خيرا، والنار لمن أثنى عليه شرا، فأنتم شهداء الله في الأرض. الواجب التثبت في الأمور والحذر، فمن شهد له الأخيار بخير فهو من علامات أنه من أهل الجنة، ومن شهد له الأخيار بالشر فهو من علامات أنه من أهل النار. أنتم شهداء الله في الأرض. نسأل الله العافية.
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نصر بن محمد قال حدثنا داود.
وهذا ما احتج به على أن المعلن لا غيبة له، ولهذا ما أنكر عليه على من شهد عليه بالشر ومن أعلن الشر والفساد، فلا مانع من الشهادة عليه بذلك. ولهذا يطلب من الشهود، يطلب من المدعين تزكية الشهود، ومن المعلنين الجرح، فالجرح للشهود وللرواة أمر مطلوب بما ظهر من أعمالهم وأحوالهم، وليس من الغيبة. الغيبة ذكرها أخاك ما يكره مما هو غير معلن، مما اطلعت عليه أنت، وليس مما أعلنه للناس. أما من أعلنه للناس، من أعلن خبثه وشره، ترك للصلاة أو شربه الخمور أو غير هذا من الفواحش الظاهرة والمنكرات الظاهرة يشهد عليه بذلك عند حاجة إلى تجريح، عند حاجة إلى الشهادة، عند حاجة إلى الرواية، وليس ذلك من الغيبة في شيء. نعم، بل هذا من النصح لله ولعباده. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود أنه قال أتيت المدينة فوافقتها وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعا. وقال الإمام أحمد حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود أنه قال أتيت المدينة فوافقتها وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت به جنازة فأثني على صاحبها خيرا فقال وجبت ثم مر بأخرى فأثني عليها شر فقال عمر وجبت فقال أبو الأسود وما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة قال فقلنا وثلاثة قال فقال وثلاثة قال فقلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن واحد وتدا رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث داود بن أبي الفرات به. وقال ابن مردوي حدثنا أحمد بن عثمان ابن يحيى قال حدثنا أبو
وفي هذا الحذر من إظهار الشر والحرص على الاستثار بما يبتلى به الإنسان فليتقي الله فليه يتقي الله ويحذر فإذا كان ولا بد فليستجب بستر الله وليتوب إلى الله وليعلن توبته وينذر عمله الصالح حتى لا يفضح على رؤوس الأشهاد لا في الدنيا ولا في الآخرة نسأل الله العافية. نعم. توبة 70 أمم. نعم. هذا ظاهر السياق هم هي الأمم. لأنها الأمم كبيرة والله أعلم. نعم.
ما يشعر بأن الصحابة كانوا يجزمون بأهل الجنة؟
لا أحد ما يطلع أن كفر هذا الله الأرض.
ويجوز أن يقال هذا من أهل الجنة إذا أثنى الناس عليه.
اختلف العلماء في هذا من أهل من جزم بهذا منهم أبو ثور وجماعة قالوا من شهد له الناس أكثر من طيبهم عدول أخيار شهد له بالجنة وكان يقول إن أحمد من أهل الجنة بن حنبل رحمه الله يعني لا شهدوا له شهيدا إن الأخيار شهدوا له بالخير ولكن أكثر العلماء يقتصرون على ما جاء في النصوص لأن العلماء الشاهدين قد يكونون ليسوا عدولا وإن ظنه الناس عدولا ولأن هذا أمر خطير لكن يرجع له الخير يرجع له من شهد له الناس بالخير يرجع له الخير ولهذا المعروف عند العقائد أنه لا يشهد عن الجنة والنار إلا بالنص. نعم. 70 وجه جمع ما أتفق الآن ذكره مؤلف عند آية ذكر أمة خرجة الناس وأحمد وجماعة معه لا بأس الله بإسناده. نعم. هذا ظاهر أم محمد 75 أمة. لا كل أمة فيها رسل غير كفر أمة رسل كاليوم بني إسرائيل فيهم رسل كاليوم. نعم.
الله
الرحمن الرحيم. بنو إسرائيل أمة واحدة. نعم.
وعلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال ابن مردوي حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثني أبو الوليد قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثني أمية بن معاوية عن أبي بكر قال حدثني أمية بن صفوان عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي. وقال ابن مردوي حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثني أمية بن صفوان عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبلاوة يقول يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم قالوا بما يا رسول الله قال بالثناء الحسن والثناء السيء أنتم شهداء الله في الأرض ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمر وشريح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما به ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمر وشريح
هذا كما خطأ
لكن فيه شيخ النباوة بدل البناء
النباوة البلاوة
صحيح
هذا كلام غيرها كمان فيه أخطاء كثير
النباوة
هي البناوة أو البناءة هكذا خرجتها من مسند أحمد وفي سنن ابن ماجه أيضا وهي موضع بالطائف اي نعم
النباوة او البناوة
اي نعم شك نافع في رواية احمد شك نافع
النباوة
نعم
ربط ابن ضالع
لا حادث النباوة موضع بالطائف مراحل الابتلاء
ضالع
في سنة ابن ماجه قال البناوة او النباوة وفي مثل احمد
اي حط ان شاء الله ابن نهاية مقال وجل ابن
جاء في خطأ كمان أن يزيد بن هارون لم يكن شيخا لأحمد في هذا الحديث أبدا جبت له 8 روايات من المسند ليس فيها يزيد بن هارون على الإطلاق وعبد الملك هو ابن عمرو أبو عامر العقدي شيخ أحمد فيه وشريح خطأ وهو سريج بن يونس وكذلك عن نافع عن ابن عمر خطأ أيضا عن نافع ابن عمر وهو الجمحي
صلى الله عليه وسلم
ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمر وشريح عن نعم
رواه
وعبد الملك بن عمر
نعم
بدون
اي نعم راجعته من المسند ومن كتب الرجال ما في الشيخ لأحمد اسمه عبد الملك بن عمر
طلع رواه عمر رواه أبو عامر عقد
نعم نحن
نحصل عليه
كلام
ابن كثير
ما
يفهم
من
الشيخ
ورواه
ابن
احمد عن يزيد
بن هارون. هذه روايه يقول لو وجدها في المسند عن عبد
الرحمن بلال ثمان روايات في المسند ليس فيها شيخ ابدا ولا في طرق الاسناد يزيد بن هارون.
يعني وجدته من
عبد الرحمن نعم لا وغيره نعم ثمان روايات في المسند.
ورواه الامام احمد عن يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمرو. وقال ابن مردوي حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثني أبو الوليد قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثني أمية بن صفوان عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبلاوة يقول يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم قالوا بما يا رسول الله قال بالثناء الحسن وبالثناء السيء أنتم شهداء الله في الأرض
وهذا مثل ما تقدم وجبت شهداء الله في الأرض فالأخيار والرسول بالثناء الحسن من أهل الخير والذكر الحسن من أهل الخير فالأخيار والرسول بالثناء السوء والذنب من أهل الخير لهم فبهذا يعرف هؤلاء من هؤلاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ورواه ابن ماجه عن ابي بكر بن ابي شيبه عن يزيد بن هارون ورواه الامام احمد عن يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمرو وشريح عن نافع
بن عمر
به. وقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يقول تعالى إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى بيت المقدس ثم صرفناك عنها إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه أي مرتدا عن دينه وإن كانت لكبيرة أي هذه الفعلة وهي صرف التوجه أي هذه
الواحدة الفعلة الهيئة
أي هذه الفعلة وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة أي وإن كان هذا الأمر عظيما في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وأن كل ما جاء به فهو حق الذي لا مرية فيه وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما شاء ما يشاء وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك بخلاف الذين في قلوبهم مرض فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكا كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصديق كما قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى.
هذا بحسب الله عز وجل ومن عدله في عباده وفضله على أوليائه فالآيات كلما زاد إيمان المؤمنين وكبروا بذلك وانشرح صدورهم وهكذا إذا نصح الله فيهم بشيء شرح صدورهم وقبلوا الحق وانطعموه بخلاف أصحاب القلوب المريضة فإنهم يزدادون شكا إلى شكهم وشرا إلى شرهم وبلاء إلى بلائهم كما قال جل وعلا في الأخرى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الكافرين. فالاستعانة بالصبر والصلاة وأداء الصلاة والاستقامة على الأعمال الصالحات شاق على أكثر الخلق ولكنه يستر لأولياء الله وأهل طاعته الذين هداهم الله فهم يستقبلون أوامر الله بالانشراح والنشاط والقبول والمحبة والتلذذ بذلك. ولهذا قال هنا في نفس القبلة وإن كانت كبيرة يعني شاقة عظيمة إلا على الذين هدى الله فشرح الله صدره قبلها بانشراح ومحبة ومزيد إيمان لأن الله يفعل ما يشاء ويصرف ما يشاء ويوجه عباده الى ما يشاء سبحانه هو تعالى. نعم.
وقال تعالى وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا.
هذا القران العظيم ينفع الله به المؤمنين وهو كله خير ومع هذا لا يزيد الظالمين الا خسارا ان شاء الله. شرك كفرين ونعوذ بالله واستكبار وتكذيب ولهذا قالوا ولن يكونوا في آذانهم وقت يعني ثقل مروا عليه العمى كأنهم لا يسمعون ولا يعقلون ولا يبصرون. نسأل الله ونعوذ بالله من هذه النعم.
ولهذا كان من ثبت على تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في ذلك وتوجه حيث أمره الله من غير شك ولا ريب من سادات الصحابة رضي الله عنهم. وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا إلى القبلتين. وقال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء. وقال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء رجل فقال: قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. فتوجهوا إلى الكعبة. وقد رواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر، ورواه الترمذي من حديث سفيان الثوري وعنده أنهم كانوا ركوعا فاستداروا كما هم إلى الكعبة وهم ركوع. وكذا رواه مسلم حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مثله. وهذا يدل على كمال طاعتهم لله ولرسوله وانقيادهم لأوامر الله عز وجل رضي الله عنهم أجمعين.
يعني أنهم بادروا إلى قبول النصح والاستدارة إلى الكعبة ولم يكن في نروس حرج ولا توقف.
وقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك ما كان يضيع ثوابها عند الله. وفي الصحيح من حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء قال: مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال الناس: ما حالهم في ذلك؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ورواه الترمذي عن ابن عباس وصححه. وقال ابن إسحاق: حدثني
ثم هذه الصلاة إيمانا لأنهم فعلوها عن إيمان المسلمين. فلهذا قال أهل السنة والجماعة: عن إيمان وظن وعمل وعقيدة يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فهو لا يضيع إيمانهم للقبلة التي كانوا عليها إلى الشام، ولا يضيعوا صلاتهم إليها، بل لهم أجورهم كاملة لأنهم امتثلوا أمر الله ثم جاء النصر بعدهم.
وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة الأخرى أي ليعطيكم أجرهما جميعا. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال الحسن البصري: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ما كان الله ليضيع محمدا صلى الله عليه وسلم وانصرافكم معه حيث انصرف. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدها، فجعلت كلما وجدت صبيا من السبي أخذته فأوسقته بصدرها وهي تدور على ولدها، فلما وجدته ضمته إليها وألقمته ثديها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على أن لا تطرحه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها.
والرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى والرحمن برحمة واسعة والرحيم برحمة خاصة لعباده أهل الإيمان. وأترون يحتمل الضم والفتح، أرون تعلمون تعتقدون ترون تظنون. نعم
الله
يعني يحفظ الاصحاب قال محمد بن ابي محمد عن يتيمه وصعيد صحيح او فيه العله معروفه وعلى اساس الاشهار اذا صرح بالسنه فلا اشكال والا لم يصرح كل عله التدليس. نعم
شيخ ابو عيسى
نعم دخل الحديث لا الا روايه محمد بن سعد يتيمه وصعيد بن جبير بن عباس هذا الحديث لا حكم من الصدوق هذا. نعم لكن سند بن حاق هذا كثيرا ما ينقل عن عتبه وسيد بن جبير او سيد بن جبير. نعم اذا قال حدث بن محمد هذا من طريق
الشيخ
ولا قال بن محمد بن ابي محمد حاله
انت قال محمد بن ابي محمد الانصاري مولى زيد بن ثابت مدني مجهول من السادسه تفرد عنه ابن اسحاق اخرج له ابو داود وقال في التهذيب روى عن سعيد بن جبير وعكرمه وعنه محمد بن اسحاق ذكره ابن حبان في الثقات قلت وقال الذهبي لا يعرف
من حب على عاده التسامح ان شاء الله. نعم
قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما كان أول ما نسخ من القرآن قبلة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهرا وكان يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو إلى الله وينظر إلى السماء فأنشى الله قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى قوله فولوا وجوهكم شطرة فارتابت من ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب وقوله فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال تعالى وقال الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وروى ابن مردويه من حديث القاسم العمري عن عمه عبيد الله بن عمرو عن داود بن الحصين عن عكرمة وروى ابن مردويه من حديث القاسم العمري عن عمه عبيد الله بن عمرو
بن عمر بن الواو
أحسن الله عن عمه عبيد الله بن عمر عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته إلى بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء فأنزل الله فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام إلى الكعبة إلى الميزاب يأم به جبريل عليه السلام إلى الكعبة إلى الميزاب يأم به جبريل عليه السلام وروى الحاكم في مستدركه من حديث شعبة عن يعلى بن عطاء عن يحيى بن قطة عن يحيى بن قطة وروى الحاكم في مستدركه من حديث شعبة عن يعلى بن عطاء عن يحيى بن قطة
قنطة
عبد الله بن عمر رضي الله عنه جالسا في المسجد الحرام بإزاء إزابة قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنه جالسا في المسجد الحرام بإزاء الميزاب فتلا هذه الآية فلنولينك قبلة ترضاها قال نحو ميزاب الكعبة ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجا ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن عرفة عن هشام عن يعلى بن عطاء به وهكذا قال ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن عرفة عن هشام عن يعلى بن عطاء به
أنا راجعت شوف حسن بن عرفة ما في منهم أبدا من يقدم الصواب وهو كذلك شيء من كلام ذي على المعطاء ما يروى عنه أحد اسمه
نعم طلع على عنده شيء نعم حسن الله
عن هشيم عن يعلى بن عطاء به وهكذا قال غيره وهو أحد قوله الشافعي رضي الله عنه إن الغرض إصابة عين الكعبة والقول الآخر وعليه الأكثرون أن المراد المواجهة كما رواه الحاكم من حديث محمد بن إسحاق عن عمير بن زياد الكندي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فولي وجهك شطر المسجد الحرام قال شطره قبله ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجا وهذا قول أبي يعلى ومجاهد وعكرمة وهذا قول أبي العالية ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس وغيرهم وكما تقدم في الحديث الآخر ما بين المشرق والمغرب قبلة وقال القرطبي رحمه الله
وهذا هو نص القرآن مقصود الجهة الكعبة شطر هي جهة ولكن ملة النبي صلى الله عليه وسلم أصابت عين الكعبة لأنها رسمت لها عليه الصلاة والسلام فلهذا قال جمع من العلم أنها أصابت عين الكعبة قبلة المدينة والمهم كله هو الجهة حيث قال أول وجوه فطرة والمدينة معلوم منها جهة الشمال وتكون قبلتها الجنوب ما يقابل الميزاب الجدار الشمالي والمهم في حق جميع الناس الشطر إلا من كان قريبا منها يراها إنه يستقبل عينها، ومن كان بعيدا عنها لا يراها استقبل جهة وكذا. ولهذا قال فولوا وجوهكم شطرة. نعم. نعم. لا يعفى عن الشيء اليسير، لا يعفى ما بين المشرق وما بين القبلة، يعفى عن الميل اليسير. نعم. نعم.
يرمي بوصاله نحو الارض
ونحو الكعبه. الارض نحو الارض محل سجوده. نعم.
قل حفظك الله يا شيخ، عمير بن زياد هذا ما له صوته. وجدت صوابه عميره عميره ابن زياد الكندي.
واللي عندكم وشو؟ عميره. عندكم عميره ولا
عميره؟ عميره بن زياد الكندي.
والنسخه الاخرى؟ عميره. من ابي حاتم ولا من عنده؟ ايش؟
حاتم.
حاكم. راجعت الحاكم،
راجعت الحاكم مكتوب فيها عمير بن زياد أيضا، لكن تعبت فيهم ما لقيت إلا عميرة ابن زياد وقال عميرة ابن سعد، بل هو من رجال الكتب الستة. هو أيضا بعد ما وجدته في الجرح عودت لما صحح اسمه وجدته بهذا الاسم، عودت على التهذيب وجدته موجود فيه التقريب.
شوف التقريب
هذا ما قال بالتهذيب عمير بن سعد الهمداني اليمامي أبو السكن الكوفي، روى عن علي وأبي هريرة في 12 رجلا من الصحابة وأبي سعيد وأنس، روى عنه الزبير بن عدي وطلح بن مصرف وعرار بن عبد الله بن سويد اليمامي، لم يكن ممن يعتمد عليه، وهذا قول ابن القطان، وذكره ابن حبان في الثقات. قلت ذكر البخاري أن بعضهم سماه عميرا ولا يصح، وقال بالتقريب مقبول من الثالثة، روى له النسائي.
تقريبا عميرا ولا عميرا؟ تقريبا
عميرة
تقريبا.
اي نعم، ما في ابدا عمير خالص.
لا يقول ذكر بعض من السماع عمير.
اي
نعم. يعني جهة من جهة قبلة، هذا معنى لو مال منا ومنا ما يضر. نعم نعم نعم.
وقال القرطبي روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي. وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي. وقال أبو نعيم
ما رواه هذا
القرطبي
أحسن
القرطبي
قال القرطبي قال
وقال القرطبي روى ابن جريج
بس.
نعم
نعم
ما رجعت له أنا في البلاد. قال الحافظ في التلخيص فذكر هذا الحديث فقال رواه البيهقي ثم قال وسنده ضعيف.
وعندكم مقبل على ذلك؟ نعم.
رواه البيهقي وقال الثوري عمرو بن حفص المكي وهو ضعيف لا يحتج به وروي بإسناد ضعيف عن جناح الحبش كذلك مرفوعا ما لا يحتج بجده.
قال الحافظ في التلخيص رواه البيهقي وسنده ضعيف.
حط لي عاشق قال الحافظ حط لي عاشق.
نعم
كلام الحافظ التقليد. نعم.
وقال أبو نعيم الفضل بن جتين حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا وكان يعجبه قبلته قبل البيت، وأنه صلى صلاة العصر وصلى معه
وكان يعجبه
قبلته قبل البيت، وأنه صلى صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان يصلي معه فمر على أهل المسجد وهم ركوع، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروك معهم قبل البيت. وقال عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يحول نحو الكعبة فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فصرف إلى الكعبة. وروى النسائي عن أبي سعيد بن المعلى قال كنا نغدو إلى المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصلي فيه فمرنا يوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقلت لقد حدث أمر فجلست فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها حتى فرغ من الآية. فقلت لصاحبي تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكون أول من صلى. فتوارينا فصليناهما ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى للناس الظهر يومئذ. وكذا رواه ابن مردوي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلاة الظهر وأنها الصلاة الوسطى. والمشهور أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصر. ولهذا تأخر الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي
كانوا يستقبلون أولا بيت المقدس ثم رجع ذلك بحل الله عز وجل. في لأن نزل وقبلته بيت المقدس لأن الله قرأ في القرآن على هذا القبلة. هذا بين بعد ذلك أنه نسخ إلى الكعبة المقدسة. نسخه إلى الكعبة إقرار له في القرآن إقرار القبلة في القرآن.
نعم
نعم نعم النسائي أنا بسعيد بن معلى
سعيد بن المعلى ورواه بنفس السند في التفسير في الكبرى بتمام.
شوى شوى.
نعم نفس الاسناد ما غير في شيء.
جيت هنا على مروان.
هذا مروان بن عثمان بن سعيد بن المعلى الأنصاري الزرقي ضعيف من السادسة أخرج له البخاري في الأدب المفرد والنسائي. أبو عثمان المدني قال أبو حاتم ضعيف وذكره في الكتاب الثقات.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا الحسين بن إسحاق الفستري قال حدثنا رجاء بن محمد السقطي قال حدثنا رجاء بن محمد السقطي قال حدثنا إسحاق بن إدريس قال حدثنا إبراهيم بن جعفر قال حدثني أبي عن جدته أم أبيه نبيلة أم أبيه نويلة بنت مسلم قالت صلينا الظهر أو العصر ما في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إيليا فصلينا ركعتين ثم جاء من يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام. فحدثني رجل من بني حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك رجال يؤمنون بالغيب. وقال ابن مردويه أيضا حدثنا محمد بن علي بن جحيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثني قيس عن زياد بن علاقة عن زياد بن علاقة عن عمارة بن عوس قال بينما نحن في الصلاة نحو بيت المقدس ونحن ركوع إذ نادى مناد بالباب إن القبلة قد حولت إلى الكعبة. قال فأشهد على إمامنا أنه انحرف فتحول هو والرجال والصبيان وهم ركوع نحو الكعبة. وقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ولا يستثنى من هذا شيء سوى النافلة في حال السفر فإنه يصليها حيثما توجه قالبه وقلبه نحو الكعبة. وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي على كل حال. وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطئا في نفس الأمر لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها.
ويلحق بهذا حال الرابعة وهي ما إذا كان عاجزا عن القبلة كالمصلوب والمريض الذي ليس عنده من يوجهه إلى القبلة فإن يصلي على حسب حاله يقول لله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. هذه أحوال أربع يصلي بها الإنسان إلى غير تصلح صلاته بها إلى غير قبلة. الحالة الأولى المسافر إذا تنفل صلي إلى جهة طريقه صلي على حاله التي هي إلى جهة طريقه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الثاني عند شدة القتال والمسايفة صلي حيث كان وجهه فإن خفت فرجان أو ركبان. الحال الثالث إذا اشتبهت عليه القبلة واجتهد وتحرى ثم بان أنه مخطئ وأنه صلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة لاجتهاده كما أن الذين صلوا أول الصلاة إلى الشام ثم حولوا إلى القبلة صحت صلاتهم لأنهم لم يعلموا إلا في آخر صلاتهم. الحال الرابعة من عجز عن القبلة كالمربوط أسير الذي ربط على خشبة أو على غيرها إلى غير القبلة فلا يستطيع أن يصلي على القبلة أو مريض على سريره عاجز ليس عنده من يوجهه إلى القبلة فإنه يصلي على حسب حاله ولا يترك الصلاة بل يصلي أهل الوقت على حسب حاله لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي عليه السلام يقول إذا أمركم بأمر فكونوا ما استطعتم. نعم
حال مسايفة
حال شدة القتال حيث ما يمكن الصلاة يعني على طريقة معروفة
ما يؤخر ما قلنا الأرض
يجوز التأخير لكن لا صلوا فلا بأس ولا أخروا فلا بأس. نعم نعم ينحرف من صلى إلى في السفر إلى جهة يظنها قبلة ثم بعد له في الركعة الثانية أن القبلة عن يمينه وشماله ينحرف إليها يكمل صلاته. كما انحرف الذين بلغهم الخبر صلاه صلاه. نعم.
احسن الله اليك. مساله وقد استدل.
نعم.
وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده، كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو حنيفة. قال المالكية بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء وهو ينافي كمال القيام. وقال بعضهم ينظر المصلي في قيامه إلى صدره. وقال شريك القاضي ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده، كما قال جمهور الجماعة، لأنه أبلغ في الخضوع وآكد في الخشوع، وقد ورد به الحديث أما في حال ركوعه فإلى موضع قدميه، وفي حال سجوده إلى موضع أنفه، وفي حال قعوده إلى حجره. وقوله تعالى وإن الذين،
وهذا ما قاله المؤلف الموضع في نظر حال القيام هو الذي عليه الجمهور، ينظر إلى موضع سجوده، وليس في الآية حجة على أنه ينظر أمامه، إن المقصود استقبال، هذا المقصود. وقوله بسرة معناها استقبلوا الجهة التي فيها الكعبة، وليس المراد أن يكون نظره إلى جهة أمامه، بل السنة أن يكون إلى موضع السجود لأنه أقرب إلى الخشوع وأجمع إلى القلب. ثم قوله في حال الركوع إلى موضع قدميه، هذا في نظر، بل حال الركوع مثل حال القيام، ينظر إلى موضع السجود لا إلى موضع قدميه، يكون مستويا، لأن إذا حال رأسه إلى موضع قدميه صار غير مستوي مع رحله. والسنة يكون رأسه حيال ظهره ويكون وجهه إلى موضع سجوده حتى في حال الركوع. ولا نعلم أصل لهذا القول أنه ينظر إلى موضع قدميه في حال الركوع. الراكع كالقائم ينظر إلى موضع سجوده، والجالس ينظر إلى موضع إشارته، إلى يعني يديه، موضع إشارته يديه اليمنى. فالحاصل أنه في حال السجود، في حال الركوع والقيام إلى موضع سجوده، وفي حال السجود على كل حال نظره إلى موضع السجود، وفي حال الجلوس إلى محل الإشارة إلى موضع يديه. نعم.
أحسن إلى أنظر إلى صدره.
كل هذا أقرب يعني الخشوع، وليس واجبا، لكنه من باب الكمال والتمام والعناية بالخشوع.
قل بعض النظر إلى الصدر، أنظر إلى الصدر.
هذا ما لها. أقول لا وجه له. نعم.
أحسن الله. وقوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، أيوة اليهود الذين أنكروا استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس، يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما في كتبهم عن أنبيائهم من النعت والصفة، من النعت والصفة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأمته، وما خصه الله تعالى به وشرفه من الشريعة الكاملة العظيمة. ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسدا وكفرا وعنادا، ولهذا تهددهم تعالى بقوله وما الله بغافل عما يعملون. وقوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لو قام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قال هاهنا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك
وقوله وما أنت بتاب،
شدة عنادهم وخوفهم وأنهم والعياذ بالله طبعهم اتباع الهوى والعناد للحق وإيثار باطلهم على ما عند غيرهم من الحق، ليحفظوا بزعمهم لأنفسهم رياساتهم ومآكلهم واستقلالهم، وهذا هو هلاكهم وعين هلاكهم نعوذ بالله. حمله البغي والهوى والتكبر واتباع الهوى وإيثار الدنيا على الآخرة على العناد للرسل ومخالفة الرسل، ولا سيما خاتمهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قل أن تجد يهودي يسلم، نندر النادر إسلام يهودي لما في قلوبهم من الحق والخبث والشر والفساد والكراهة للحق والعناد له. أما النصارى فكثير منهم مسلمون، هم ألين قلوبا وأقرب إلى الحق كما بين الله جل وعلا في الكتاب الكريم ذلك. ولا تجدن أقرب مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، قبله يقول سبحانه لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا يهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقرب مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأنهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستقيمون. المقصود أن النصارى أقرب والمسلمون فيهم أكثر، ولهذا قل يوم وقل شهر وقل عام إلا يسلم فيه يوم غفير. والآن في هذه البلاد لا نحصي من يسلم من النصارى، في غالب كل يوم يأتينا من يسلم عدد يسلمون من النصارى أنفسهم من الفلبين ومن لبنان ومن أمريكا ومن سائر أنواع النصارى. تجد لو عددنا من أسلم في كل شهر لوجدناهم عددا كثيرا، عندنا غير ما عند المحافل في كل مكان، ومسلمون كثيرا وقلوبهم لينة عند التوجيه والإرشاد إلى الحق. أما اليهود فلا، في غاية من البعد عن الحق نسأل الله.
أحسن الله عليك. وقوله وما أنت بتابع قبلتهم إخبار عن شدة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تعالى به، وأنه كما هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم فهو أيضا مستمسك بأمر الله تعالى وطاعته واتباع مرضاته، وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله، ولا كونه متوجها إلى بيت المقدس بكونها قبلة اليهود، وإنما ذلك عن أمر الله تعالى. ثم حذر تعالى عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى، فإن العالم الحجة عليه أقوى من غيره. ولهذا قال تعالى مخاطبا للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال تعالى الذين آتين،
قال يبين لنا أن اتباع الهوى هلاك، وأن صاحبهم معدود من الظلمة لاتباعه الباطل وإيثاره على الحق، فصار ظالما أن وضع الأمور في غير موضعها نسأل الله العافية. ولهذا قال في الآية الأخرى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال تعالى: فإنما استجيبونك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ثم قال: ومن أظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى: لا أحد أظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ففي هذا التحذير من اتباع الهوى وإيثارها الحق، وأن الواجب على المؤمن أن يخالف هواه لطاعة ربه ويقدم الحق ويؤثر الحق، وإن خالف هواه وهوى أبيه وهوى أمه وهوى زوجته وهو أقاربه وهو أصدقائه، الحق مقدم على الجميع. هذا هو الواجب على كل مكلف، وتعرف الحق وجب عليه إيثاره والأخذ به وترك ما خالفه وإن قال به من قال من الناس. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. كفى بهذا تحذيرا وتنفيرا من الباطل ومن اتباع الهوى، ولو قال به من قال به من العظماء والكبراء والأقارب وغيرهم، نسأل الله السلامة والعافية.
وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون.
نسأل الله العافية.
الحمد لله
لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يخبر تعالى أن علماء الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده، والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل ما هو صغير ابنك هذا؟ قال: نعم يا رسول الله، أشهد به. قال: أما إنه لا يخفى عليك ولا تخفى عليه. قال:
لا يجني، لا يجني عليك ولا تجني عليه. لا يجني، نعم. هذه 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 هذه
هذه
هذه هذه هذه هذه هذه هذه
ما المدد بهذا اللفظ من السباح؟ من حديث هذين تقولوا جثة بلفظ لا تزن عليه ولا يزن عليه.
لا لا، هذا هو المعروف، هذا هو الصراط، هذا تصحيح مع الطباع والخطاطين. نعم، يعني الإنسان لا يجني على ولده، ولده لا يجني عليه، كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا عصى الوالد إثمه عليه، وإذا عصى الولد إثمه عليه، وإذا قتل الوالد إثمه عليه، وإذا قتل الوالد إثمه عليه. فلا يؤخذ والد بولده ولا والد بوالده، لا في المعصية التي لله ولا في المعصية التي للمخلوقين، كل ذنبه عليه. ولا تجر وازرة وزر أخرى. نعم.
قال الشكري رواه السلام: أتعرف محمدا كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثر. نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بناته فعرفته، وإني لا أدري ما كان من أمه.
كذا
قلت: وقد يكون المراد يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بين أبناء الناس كلهم، لا يشك أحد ولا يمتري في معرفة ابنه إذا راه من أبناء الناس كلهم. ثم أخبر تعالى أنهم
اليهود كفروا عن بصيرة لا عن جهل، كفروا وكذبوا عن بصيرة وعن علم، وليس ذلك عن جهل. ولهذا قال تعالى: الذين يعرفونهم كما يعرفون، الذين آتيناهم كما يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم. فهم يكتمون الحق عن علم وعن حسد وعن بغي. وهكذا من شابههم من علماء السوء في هذه الأمة وقبلها من الأمم من جنس عمل اليهود، من كتم العلم لهواء أو رشوة أو غير هذا فهو مشابه لليهود، هو عان عمله، نعوذ بالله من ذلك. ومن تشبه في قوم فهو منهم، والواجب على من لديه علم أن يعمل بعلمه وأن يتقي الله في ذلك، وأن لا يؤثر الحظ العاجل من رشوة أو قرابة أو عداوة أو غير ذلك على حق الله وحكمه سبحانه وتعالى. واليهود من هذا الصنف، ممن آثر الدنيا على الآخرة، ممن آثر الهوى وحسد الحق، نسأل الله العافية. نعم.
ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقيق والإتقان العلمي ليكتمون الحق، أي ليكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون. ثم ثبت تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك. فقال تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وقال تعالى: ولكل وجهة هو موليها.
الحق هو مثل المحلوم، تقدروا الحق، يعني هذا الحق، هذا الذي جئت به من دعوة الناس إلى توحيد الله واتباع رسوله وتصديق الرسل والإيمان بالآخرة إلى غير هذا هو الحق الذي لا ريب فيه ولا شك فيه. فلا تكونن ممترين، لا تكونن أنت، وهكذا الأمة كلها يجب أن تعلم هذا وألا تمتري فيه، فما جاء به من توحيد الله وطاعته وما شرع من الأحكام فرضا أو تحريما أو غير ذلك من الأحكام كله الحق من الله عز وجل. فالواجب التصديق والتيقن والثبات وعدم الريب. نعم.
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. قال العوفي عن ابن عباس ولكل وجهة هو موليها، يعني بذلك أهل الأديان يقولون يقول لكل قبيلة قبلة يرضونها، وجهة الله حيث توجه المؤمنون. وقال أبو العالية لليهود وجهة هو موليها، ولليهود وجهة هو موليها، وللنصارى وجهة هو موليها، وهداكم أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة. وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك وزرو الربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. وقال مجاهد في الرواية الأخرى والحسن أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة. وقرأ ابن عباس وأبو جعفر الباقر وابن عامر ولكل وجهة هو مولاها. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. وقال هاهنا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، أي هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم.
وآخر الآية العموم في قبلة وغيرها، وآخر الآية العموم أن كل إنسان وكل طائفة لها وجهة، فأهل الحق وأتباع الرسل وجهتهم ما جاءت به الرسل، وأهل الباطل وجهتهم اتباع أهوائهم، وكل له وجهة، لكن من رزقه الله الهدى ومن عليه التوفيق صارت وجهته الحق، أينما دار الحق فهو يدور معه، ومن خذل صارت وجهته اتباع هواه، أينما دار هواه دار معه في حق أو باطل. ثم قال بعد فاستبقوا الخيرات، يعني علمتم أن كل واحد له وجهة أو كل قبيلة له وجهة أو كل أهلنا اختلاف الأقوال، فاستبقوا الخيرات التي علمتم من شرع الله الذي جاء به هذا النبي العظيم، استبقوها إن سارعوا إليها وحرصوا على اغتنامها، فالله يجمعكم يوم القيامة إنما كنتم، ولن يفلت منه أحد، هو سبحانه وتعالى محيط بهم وقادر عليهم، بيده تصريف شؤونهم سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا يجمعهم أينما كانوا ويجازيهم بأعمالهم أينما كانوا، فلا يظن أحد أنه يفلت من الله أو أنه ينسى، بل هو معروف ومحصل عليه عمله، ولا بد أن يحشر مع الناس ولا بد أن يجازى يوم يجمعهم يوم الجمع، ذلك هو التواضع. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ومن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فلا ينبغي العاقل أن يغفل عن هذا أو ينسى هذا، بل يجب أن يكون على باله ويعد له عدته.
ومن حيث قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون.
ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، فلا تخشوا واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض، وقد اختلفوا في حكمة هذا التكرار 3 مرات، فقيل 3 تأكيد لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس وغيره، وقيل بل هو منزل على أحوال. فالأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبة، والثاني لمن هو في مكة غائبا عنها، والثالث لمن هو في بقية البلدان. هكذا وجهه فخر الدين الرازي. وقال القرطبي: الأول لمن هو في مكة، والثاني لمن هو في بقية الأمصار، والثالث لمن خرج في الأسفار. ورجح هذا الجواب القرطبي، وقيل إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياق. فقال أولا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، إلى قوله: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. فذكر في هذا المقام إجابته إلى طلبته، وأمره بالقبلة التي كان يود التوجه إليها ويرضاها. وقال في الأمر الثالث: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. فذكر أنه الحق من الله وارتقاءه المقام الأول المقام الأول، حيث كان موافقا لرضا الرسول. فذكر في هذا المقام إجابته طلبته، وأمره بالقبلة التي كان يود التوجه إليها ويرضاها. وقال في الأمر الثاني: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. فذكر أنه الحق من الله وارتقاه المقام الأول، حيث كان موافقا لرضا الرسول صلى الله عليه وسلم، فبين أنه الحق أيضا من الله يحبه. فبين أنه الحق أيضا من الله يحبه ويرتضيه. وذكر في الأمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم، وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة. وكذلك مشرك العرب انقطعت حجتهم لما صرف الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التي هي أشرف، وقد كانوا يعظمون الكعبة، وأعجبهم استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم إليها. وقيل غير ذلك من الأجوبة عن حكمة التكرار، وقد بسطها الرازي وغيره، والله أعلم. وقوله: لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي أهل الكتاب، فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة، فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين، ولئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس، وهذا أظهر. قال أبو العالية: لئلا يكون للناس عليكم حجة، يعني به أهل الكتاب حين قالوا صرف محمد إلى الكعبة، وقالوا اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه، وكان حجتهم على النبي صلى الله عليه وسلم انصرافه إلى البيت الحرام، أن قالوا سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس وقتادة والسدي نحو هذا. وقال: هؤلاء في قوله إلا الذين ظلموا منهم، يعني مشركي قريش، ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي داحضة، مكتوب وهو أحسن، وهي داحضة، أن قالوا إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم، فإن كان توجه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم، فلم يرجع عنه؟ والجواب أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولا لما له تعالى في ذلك من الحكمة، فأطاع ربه تعالى في ذلك، ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم وهي الكعبة، فامتثل أمر الله في ذلك أيضا، فهو صلوات الله وسلامه عليه مطيع لله في جميع أحواله، لا يخرج عن أمر الله طرفة عين، وأمته تبع له. وقوله: فلا تخشونهم واخشوني، أي لا تخشوا شبه الظلمة المتعنتين، وأفرج الخشية لي، فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منه. وقوله: وليتم نعمتي عليكم، عطف على لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي لأتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة، لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها، ولعلكم تهتدون، أي إلى ما ضلت عنه الأمم هديناكم إليه وخصصناكم به. ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها، والله أعلم. قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا.
الحمد لله رب وعلى آله وصحبه. قال الإمام حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، يتلو عليهم آيات الله مبينات، ويزكيهم أن يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الفراء، فانتقلوا.
هذه من نعم الله العظيمة أن الله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة وفي غاية من الجهالة والضلالة والعناية، يتلو عليهم آيات الله من الكتاب العزيز، ويزكيهم بدعوتهم إلى الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والسيرة الحميدة، ويعلمهم كتابه القرآن العظيم والحكمة وهي سنته وأحاديثه عليه الصلاة والسلام، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون من أحكام الله وشرع الله ودينه وما جاءت به الرسل المأمون وما دعوا إليه وما جرى عليهم وما جرى على أعدائهم إلا غير هذا ما جاءهم به عليه الصلاة والسلام. كل ذلك فيه الهداية والتزكية والدعوة إلى الخير، كما قال في الآية: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه من نعم الله العظيمة. وروى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فالحافظ الكريم رواه الخرائطي الحافظ بلفظ: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالله بعث لأتمم مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق من أقوال وأعمال، من أعمال القلوب وأعمال الجوارح، حتى يسير العباد على غاية من الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والصفات الحميدة التي يرضاها الله منهم، ويحصل بها لهم الخير والاستقامة وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة. وهكذا كان، فقد بين لهم ودعاهم ووضح لهم عليه الصلاة والسلام، فدعاهم إلى كل خير ونهاهم عن كل شر. وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه يدل أمته على خير ما يعلمونه ويجرهم شر ما يعلمونه. وإن هذه الأمة جعلت عاجتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء فتنة فيقول: من هذه ملكتي، ثم تجيء فتنة فيقول: من هذه هذه. فمن أحب أن يلحس عن النار ويدخل الجنة فلتدرك منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يستقيم على الإيمان بالله واليوم الآخر وليتقي الله وليعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به، يعني النصح والصدق واختيار الخير وترك الشيء والشر. هكذا يجمع المؤمن، أي يجمع بين الأمرين، بين الإيمان بالله واليوم الآخر وأداء حقه سبحانه، وبين النصح للعباد حتى يعاملهم كما يحب أن يعاملوه بالصدق وأداء الأمانة والحرص على كل خير وترك كل شر. هكذا يجب على أهل الإيمان أداء حق الله وأداء حق عباده. وهؤلاء هم الصالحون، هم عباد الله الصالحون الذين أدوا حق الله وأدوا حق عباده. نعم.
فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الغرة بالقول الفرة في نسخة العقول أحسن. فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الفرة
فرة
الفرة بالفاء أو يسفهون بالقول
يسفهون بالعقول الغرة
نعم
يسفهون بالعقول
كله فيه يسفهون بقول الرد وفعل الرد ويسفهون عقول الأخيار. نعم كله فيه. نعم
قول الفراء الكذب يعني.
نعم
قول الفراء
الكذب يعني، لكن بالعقول بالعقول هذا محل المحتم بالعقول الغر عنه.
نعم الغر
نعم كلمة رفيعة. نعم نعم طيبة يعني. نعم
فانتقلوا ببركة رسالته ومن سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم الآية، وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة. فقال تعالى:
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني بنعمة الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره. وقال تعالى فاذكروني أذكركم. ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره. فقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال مجاهد في قوله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يقول كما فعلت فاذكروني. قال عبد الله بن وهب عن هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم أن موسى أحسن الله عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال يا رب كيف أشكرك؟ قال له ربه تذكرني ولا تنساني، فإذا ذكرتني فقد شكرتني وإذا نسيتني فقد كفرتني. قال الحسن البصري وأبو العالية والسدي والربيع الأنس أن الله يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره. وقال بعض السلف في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته قال هو أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر.
هذا ثابت عن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته قال أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. وبعضهم رواه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مشهور من حديث مسعود رضي الله عنه. وهذا هو الواجب على أهل الإيمان أن يطيعوا فلا يعصوه وأن يذكروه فلا ينسوه وأن يشكروا نعمه ولا يكفروها. فقد أنعم عليهم بعد الرسل إنزال الكتب وأنعم على الإيمان بالتوفيق الإيمان والهداية. وجب أن يشكروه بطاعته وترك معصيته والإكثار من ذكره سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولن يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بهم رحيما. هذا هو الواجب على الإيمان أن يذكروه بالقلوب والألسنة والأعمال لا باللسان فقط، بالقلب واللسان والعمل. ذكر الشاكر، ذكر المنيب، ذكر الصادق، ذكر المخلص لله الذي يرجو رحمته ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. نعم. ومن الحديث يقول الرب جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرون. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرون. فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في الملأ ذكرته في الملأ خير منهم. نعم. اتقوا الله ما استطعت من باب البيان رضي الله. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عمارة الصيدلاني قال أخبرنا مكحول الأزدي قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله؟ وقد قال الله تعالى فاذكروني أذكركم. قال إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. وقال حتى يسكت.
عمر الصيدلاني عندك ولا شيء؟ عندك؟ وش
هو عمار بن زادان الصيدلاني أبو سلمة البصري صدوق كثير الخطأ من السابعة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
شو سعنا من غير السنة
وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الشداد قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عمارة الصيدلاني قال أخبرنا مكحول الأزدي قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال الله تعالى فاذكروني أذكركم قال إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت.
قال في نظر هذا ابن عباس في نظر ولعل آفته من عمر هذا من أخطاها وغلاطه فإن الآية عامة قد يذكره الله فيمن عليه بالتوبة لأكثر من ذكر وإن كان عاصيا لأكثر من ذكر الله قد يكون من ثواب الله له أن يمن عليه بالتوبة ويذكره فيهديه ويصلح قلبه ويغرس في قلبه تعظيم الله وخوفه هذا لا يصح عن ابن عباس ولا يليق أن يقوله ابن عباس. نعم
وقال الحسن البصري في قوله
صدوق الله عمارة صدوق
صدوق كثير الخطأ.
وقال الحسن البصري في قوله اذكروني اذكركم قال اذكروني فيما افترضت عليكم اذكركم فيما اوجبت لكم على نفسي.
رفوض ذكر الله من جميع الناس العاصي والمؤمن